في إشكال من ناحية هل في الخيل زكاة أم لا؟ إذا كان الإنسان يركبها ويستخدمها هذا هو الإشكال. ويزول هذا الإشكال بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن الفرس هنا يقصد كل مركوب، كل ما يستخدم للركوب هذا ليس فيه زكاة. فهذا الحديث الأخير يبين الحديث الأول، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن الذي تكون له ستر وغنى وتعفف الخيل، قال: هو الذي لم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها. والمراد بالحديث الأول لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها أنه لا ينسى حق الله تعالى من ناحية ركاب المحتاج أو الانتفاع بها في الجهاد إلى آخره من فهم الحديث. مثال آخر جاء في صحيح البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر من أشراط الساعة أن تسير الضعينة من صنعاء إلى حضرموت أو من الشام إلى حضرموت لا تخافوا إلا الله. قال عدي بن حاتم لما سمع هذا الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام: فقلت يا رسول الله أين دعار طيب؟ دعار جمع داعب. قال: أين دعار طيب؟ لعل بعض الأخوة يعني يتحملون عدي بن حاتم من طيب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه تكلم عن هذا بالتحديد لما ذكر أن الضعينة المرأة تسير من صنعاء إلى حضرموت لا تخافوا إلا الله. استغرب عدي بن حاتم: فأين سراق قبيلة الطي؟ كيف لا يسرقون هذه المرأة؟ هذا استدل به بعض أهل العلم في جواز سفر المرأة بلا محرم، وهم بعض الشافعية أو الشافعية. وجه الاستدلال في هذا أن الضعينة في لغة العرب لا تطلق إلا على المرأة، المرأة التي تركب الراحلة هي التي تسمى ضعينة، وما عداها تسمى ضعينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام الآن هنا يقول أن المرأة تسافر في أشراط الساعة من أشراط الساعة ولا تخاف إلا الله، يعني سيصل بالناس وقت أمن شديد وعظيم، ولعله في زمن المهدي أو في زمن عيسى عليه السلام. يعني جمع بين النصوص لأنه من أشراط الساعة كثرة الفتن والقتل والهرج والمرج إلى آخره، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا أو قد يكون مر كما في زمن الخلفاء الراشدين والخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز. فالشاهد أن استدل به بعض أهل العلم على أن الضعينة وهي المرأة يجوز لها أن تسافر بلا محرم لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها تأييدا، أو كأنه ذكرها بالتأييد، فيجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم. هذا فيه إشكال أو حديث مشكل، لكن هذا الجواب عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم تحريما صريحا واضحا وصحيحا في أكبر جمع أن تسافر المرأة بلا محرم. وفي بعض الروايات يوم وليلة أو يوما أو ثلاثة أيام إلى آخره، كلها حديث يخدم بعضها بعضا مطلق ومقيد، لكن كلها تدل على أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. فالذين يستدلون بالحديث المشكلة أو النصوص التي فيها إشكال هذه طريقة أهل البدع كما سيأتي في قواعد البدع، كيف تعرف الإنسان المبتدئ من خلال استدلاله وكلامه، وكيف تعرف البدعة بذاتها. فالقاعدة المهمة أن الحديث المشكلة أو النصوص التي يشكل ظاهرها فترد إلى الأحاديث البينة الواضحة التي لا يختلف فيها أحد. ففيه احتمال هنا أن المرأة تسافر وحدها بلا محرم، وقد يفهم منه أن النبي عليه الصلاة والسلام قرر المرأة على أن تسافر بلا محرم، والضعينة لا تطلق في لغة العرب كما هو معروف إلا على المرأة، كما قال الشاعر: إذا سايرت أسماء يوما ضعينة فأسماء من تلك الضعينة أملحوا. انتهت قواعد العمل بالسنة. ثم انتقل وبالله التوفيق إلى قواعد في معرفة البدع، كيف تعرف البدع وهي يعني قواعد كثيرة لكن أحاول أن آتي بها على طريقة قواعد السنن. لكن قبل أن أبدأ بقواعد البدع أذكر بعض المقدمات للبدعة. المقدمة الأولى أو الأمر الأول، تقرر عند جميع المسلمين أن من شروط قبول العمل شرطان أو شرطين: الإخلاص والمتابعة. وقد يتخلف الإخلاص في بعض الأعمال وتقبل بعض الأعمال، هذه يرجع إلى قاعدة الأمور بمقاصدها، قاعدة فقهية معروفة. قد يعمل الإنسان العمل بدون نية ويؤجر على ذلك. من هذا من الأمثلة أداء الديون، الإنسان يعمل هذه العبادة يؤدي الدين الذي عليه لو بدون نية، لو كان مكرها وله أجر. وكذلك الكفارات التي يدفعها حتى لو بدون نية له أجر. التنظف من النجاسة أيضا تعمل بلا نية ولهم في ذلك أجر، يرجع إلى القواعد الفقهية. فالأمر الأول الذي يقرر به أهل البدع أو يرد به على بعض المبتدعة أن من شروط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. المقدمة الثانية التمسك بالسنة يسمى الاعتصام، وهو مأخوذ من العصم، من العصم والعصمة. وجعل الإمام البخاري في صحيحه كتابا سماه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. الدليل على ذلك قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكما قال بعض السلف: الاعتصام بالسنة نجاة. المقدمة الثالثة ذم البدع معلوم في الكتاب والسنة، من ذلك قول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وجاء في الصحيحين في تفسير هذه الآية قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والذين يتبعون المتشابه مثل ما فعل صبيغة بن عسل، حيث كان يستدل ببعض الآيات التي فيها إشكال في مظاهره التعارض أو الأشياء المشكلة ويحتج بها أمام الناس في المدينة، فأدب عمر رضي الله عنه بالعصا ثم نكاره. وهذه مختلف في صحتها القصة، لكنها قد أثبتها بعض أهل العلم بالتواتر. أحيانا التواتر أو النقل الكثير من كل جهة لقصة معينة يدل على أنها صحيحة، ولعلها تأتي إن شاء الله هذه القصة في تعامل السلف مع المبتدع، إما أن يهجر أو لا يكلم أو يضرب أو يسجن إلى آخره، على حسب طريقة السلف في تعاملهم مع البدع. والبدع تختلف من ناحية الغلظ والخفة، وليس في أقوال السلف أو تعاملهم مع المبتدع اضطراب والاختلاف. مدى قضية التضحية بجهل بن صفوان في قصة خالد بن عبد الله القصري الأمير رحمه الله، حيث اتبع الزنادقة المرتدعة وقتل بعضهم، وكتب له بعض حكام بني أمية: لا بد أن تدس سما لجهل بن صفوان أو بشر المريسي، فوضع له سما وقتله. ولما كان في خطبة العيد عيد الأضحى قال: أني مضحي بالجعد بن درهم، الجعد بن درهم ليس الجهل بن صفوان، إنما الثانية على جهل بن صفوان. لكن خالد بن عبد الله القصري قال: إني مضحي بالجعد بن درهم. ضحى وتقبل الله ضحاياكم، فنزل من المنبر وضحى به أمام الناس. هذا مختلف في صحتها، لكن ابن تيمية وابن القيم يثبتانها بلا نكير، يعني علمنا قصة كما أنكم الآن موجودون في المسجد نفس القصة فيما يتعلق بإثباتها عند ابن تيمية. ولها إثباتات عند بعض السلف، لكن يعني أصر القصة، لأن بعضهم ينكر ثبوت هذه القصة عن خالد بن عبد الله القصري، لأن خالد يقال أنه عنده بعض البدع. لكن ما يمنع الإنسان قد يكون عنده بدعة خفيفة ويحارب البدع الأكبر، كما كان يفعل ابن تيمية في تأييد بعض الأشاعرة أحيانا في الرد على الجهمية، وكما كان يفعل بعض السلف في مع المرجئة أو في المرجئة ضد الأشاعرة، ومسائل كثيرة جدا. وكما استفاد أيضا ابن تيمية في رد الفلاسفة على الأشاعرة والعكس. فالشاهد أنه قد يكون الإنسان عنده بدعة خفيفة ويرد على أهل البدعة الغليظة ويؤيد على ذلك، وهذا معنى تأييد ابن تيمية للأشاعرة، لأن بعض الأشاعرة الموجودين الآن يدعون ابن تيمية أن ابن تيمية يثني على الأشاعرة ثناء عظيما، وهذا خطأ، لكنه يثني عليهم مقابل الجهمية. الجهمية كفرهم 500 من علماء المسلمين، أما الأشاعرة فلم يكفرهم أحد من علماء السنة، لكن بعض الأشاعرة يكفرون علماء السنة، يكفرون ابن تيمية، يكفرون من يقول بظاهر القرآن. من الأدلة على ذم البدع قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهذا معروف أيضا وجه الاستدلال به في أول كتاب التوحيد لمن درسه وقرأه. وكذلك قال الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. روى اللالكائي رحمه الله تعالى، اللالكائي ما أصعب في الكتابة، لامين ربع، ذكر في شرح أصول السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوم تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة أو البدع. هذا تفسير ابن عباس. ومن أدلة من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة، كان يقول ذلك على المنبر كل جمعة في صحيح مسلم. وزاد النسائي رواية صحيحة: وكل ضلالة في النار. ضاعتها بعض الناس كل ضلالة في النار، ضاعتها بعض أهل العلم، يقول لأنه يلزم من كون المبتدع في النار أنه كافر، يعني ضاعفوها من ناحية الفهم أو من العقل أو من ضعيف المتن. فما هو جواب عن ذلك؟ في صحيح مسلم: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كل ضلالة في النار هذه زيادة في سنن النسائي، بعضهم قال ضعيفة، لأنه يلزم أن كل من دخل النار وإن كان مبتدع أننا نكفره. فما هو الجواب عن ذلك؟ نعم، هذا قد يكون من نفس القاعدة التي سبقت، إن كان شيء مشكل يرد إلى الواضح، فلا يلزم دخول النار أن يكون الإنسان كافرا. والمبتدع على نوعين: بدعهم بدعة كفرية، ومنهم من بدعته بدعة أخف من الكفر. فزيادة كل ضلالة في النار في النسائي في سنن النسائي صحيحة. من الأدلة على ذم البدعة قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ترجعون إلى شرح ابن رجب على الأربعين النووية. وآثار الصحابة كثيرة جدا ومن بعدهم من السلف هي التعامل مع أهل البدع، وصعب أني أقول لكم نقلات كثيرة كيف يتعاملون مع المبتدعة، لكن من المعلوم أن من ابتدع بالبدعة وأشرب قلبه حب البدعة أنه لم يبقى في قلبه سنة. المقدمة الرابعة: أن مما يغفل عنه بعض المبتدعة أنهم لا يشعرون أنهم يستدركون على الله عز وجل، حيث قال: اليوم أكملت لكم دينكم، وهم يأتون بعبادات جديدة أو ببدع جديدة، ولا يقرأ في بال أحدهم أنه مستدرك على الله عز وجل. الله تعالى أكمل: أقام علينا الحجة بإرسال الرسول، وأقام علينا الحجة بإكمال الدين. فكل مبتدع يأتي بشيء جديد، هذا كأنه استدرك على الله تعالى، يعني كأنه يعتقد أن الدين ناقص وأن الله تعالى لم يكمل الدين ولم يقم علينا الحجة، فيأتون بأشياء جديدة من عندهم. والبدعة في ذاتها مرادة للدين. وبعض السلف أيضا يجعل البدعة منبثقة من الكفر، كما قال بعضهم أن أصول البدعة من أصول الكفر البدعة والظلم إلى آخره مما ذكر عن بعض السلف. المقدمة التي بعدها الخامسة: السلف على شدتهم مع المبتدعة يتفاوتون في التعامل مع أهل البدع. فطرق السلف، طرق العلماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم، أنهم مع المبتدعة على أحوال، إما أن يجلد المبتدع كما فعل عمر مع صديقه بالعسر، أو أن يقتل كما فعل خالد بن عبد الله القصري بتأييد العلماء في جعل بن درهم، وكما كتب أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان إلى بعض ولاته أن بس السم وجهل بن صفوان فوضع له السم فمات، وكما أخطأ بعض العلماء بقتل بعض المبتدعة مثل الحلاج الذي كفره مو تكفير فقط من بعض الوهابية أو بعض علماء الحنابلة، إنما كفره بعض أهل المذاهب، وكما كفر بعض العلماء أيضا ابن عربي الصوفي المالكي، ولهم عجائب جدا، يعني بإمكانكم ترجعوا حتى لكتب الصوفية في كلامهم عن ابن عربي في بعض النقلات، وبعضهم يجعل الأديان كلها سواء، سواء قدمت على الله تعالى بالإسلام أو باليهودية أو بالنصرانية كلها تدخل الجنة، وهذا هذه أصل قضية التقريب بين الأديان، وهي دعوة كفرية. ومن طرق للسلف أنهم يحجرون مبتدع ولا يكلمونه، وأنهم يقرؤون شيئا من كتبه ولا يجالس، كما كتب عمر رضي الله عنه لبعض ولاته في العراق لما نفى إليهم صبيغ بن حسن، نهى عن مجالسته، وكان إذا دخل صبيغ بن حسن للمساجد أو لأي مسجد يتفرقون من الحلقة ويقولون عزمة أمير المؤمنين، يعني عزم عليكم ولا تجالسوه، فكانوا ما يجلسون معه أبدا، حتى ذكر له أنه تاب ثم قيل أنه رده إلى المدينة. ومن طرق السلف في التعامل مع المبتدع أنهم يتركون الصلاة عليه، أما إن كان بدعة كفرية مثل الجهمية فهذا أصلا كافر ما يصلى عليه ولا كرامة، يعني ما هو القضية قضية مصلحة ومفسدة، قضية أنه ما يجوز الصلاة عليه إن كان من الجهمية الذين لا يثبتون أي اسم ولا صفة لله تعالى، وذكرت عنهم فيما مضى شيئا كثيرا. ومن طرق السلف معهم أنهم لا يصلون خلف المبتدعة، والمبتدعة لنوعين، إما بدعة كفرية أو بدعة أخف من الكفر، اللي أخف من الكفر على حسب المصلحة والمفسدة. والسلف أيضا يفرقون بين البدعي الداعي لبدعته وبين المبتدع الذي لا يدعو لبدعته، فالذي يدعو للبدعة ويتحمس لها هذا ما يروى عنه شيء ولا يكلم ويتشددون معه، أما الذي بدعته في نفسه هذا أهون عند السلف، فلذلك روى البخاري ومسلم وأحمد وبعض الأئمة عن بعض الذين رموا بالقدر أو بالإرجاء أو برأي الخوارج أو بالتشيع أو عندهم شيء من الذم لبعض الصحابة، إن كان غير مظهر لبدعته فإنه يروى عنه، أما إن كان يظهر السب والشتم فهذا لا يروى عنه. هذه طريقة يعني عموم طرق السلف في التعامل مع المبتدعة. وأما ما جاء عن الإمام أحمد من اللين مع البدع هذا قد لا يعرفه أعداء الحنابلة، لكن ما يعرفون هذه الأخبار عن الإمام أحمد، لكنه كان يلين معهم من باب الدعوة ونفعهم. فمن ذلك ما ذكره صاحب تهذيب التهذيب الإمام ابن حجر في ترجمة عبد الرحمن بن صالح الأزدي أو في حياة الإمام أحمد، لأنها نقل عما النقل عن التهذيب، لم أرجع للتهذيب مباشرة، لكن هذا معروف عن الإمام أحمد أن عبد الرحمن بن صالح الأزدي كان الإمام أحمد يبنيه ويدعوه إلى السنة، لأنه كان يقع بأمهات المؤمنين. والإمام أحمد أيضا كان يدعو موسى ابن حزام، وكان مرجئيا على مذهب المرجئة تتاب من هذه البدعة ثم بدأ يذب عن السنة ويدافع عنها ويتحمس بالسنة حتى مات رحمه الله. وموسى بن حزام هذا هو شيخ البخاري من شيوخ البخاري من شيوخ الترمذي والنسائي. النقطة التي بعدها أسباب ظهور البدعة. أولا اتباع الهوى، ولذلك سمي المبتدعة أهل الأهواء لأنهم يأخذون ما يروق لهم، الشيء الذي يروق لأهوائهم يقبلونه، اللي هم نفس فعل العقلانيين الآن. السبب الثاني، والتفاصيل طويلة لكن هذه إشارات حتى يعني نشمل أهم الموضوعات فيما يتعلق بالبدع، لأن قواعد في معرفة القواعد في معرفة البدع أهم عندي من هذه المقدمة وإن كانت مهمة. السبب الثاني قلة العلم بالشرع المنزل، فمن المبتدعة من عندهم جهل بالقرآن وبالسنة وبمراد الحديث وبشرح الحديث، ويجهلون معاني القرآن، وفيهم جهلة بآثار السلف كما ذكر يعني بعض العلماء عن ابن حزم أن من أسباب وقوعه أو خلطه في بعض البدع بعض المسائل أنه لا يفرق بين مذهب السلف وغيرهم فيما يتعلق بالأسماء والصفات، كلامي مخصص بالأسماء والصفات عن ابن حزم، هذا قول بعض السلف، بعض الذين يتكلموا عن ابن حزم. فالإنسان قد يكون عنده عدم فهم لكلام بعض السلف، والآثار موجودة كثيرة جدا، مسند الإمام أحمد ومصنف ابن أبي شيبة وكثير من الكتب ذكرت الآثار والأخبار عن السلف مفصلة، وترجعون لشرح السنة للألكائي أو غيره كثير من الذين ذكروا أقوال السلف بالسند، حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى أيوب أبي تميم السختياني وعبد الرحمن المهدي أو سفيان الثوري، وهي كثيرة جدا، يعني بإمكانك أن تخرج متون كثيرة في العقيدة من بعض كتب السلف. من أسباب أيضا انتشار البدع جهل هؤلاء المبتدعة بعض هؤلاء المبتدعة بكلام العرب، مثل جهلهم أو ادعائهم أن الاستواء من معانيه الاستيلاء، ويستدلون ببيت مكذوب استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي، يقول استوى بشر يعني استولى على العراق، ولا يأتي أبدا في لغة العرب استوى بمعنى استولى. ومن جهلهم أيضا أنهم يعتقدون أن حديث النفس أنه يسمى كلاما، وبناء على هذه البدعة انشقت الأشاعرة ومن هو أشد منهم في قضية كلام الله، فلذلك سموا أهل الكلام لأنهم خالفوا في قضية الكلام، هل يثبت كلام الله أم لا؟ فهم لا يعتقدون أن الله يتكلم، القرآن هذا ليس كلامه، كلام جمع من جبريل ومن الرسول إلى آخره، هذا لازم بل اعتقاد بعض المبتدعة من الأشاعرة وغيرهم. وإذا تكلم عن بعض الأشاعرة في هذا الباب يدعي بعض الأشاعرة من الموجودين أن السلفية ولا الوهابية أهل طائفية وانشقاق وغيرهم أو غير ذلك، مع أنهم هم الذين يقومون بالتكفير لأهل السنة، ولهم يعني أشياء واضحة جدا إما من نقولاتهم أو من بعض كتبهم أو بعض أشرطة المبتدعة، تكفيرهم صريح وصحيح للعموم أيضا وهم بالأفراد للعموم، عموم أهل السنة يكفرونهم. من أسباب انتشار البدع اتباع العوائد، العوائد جمع عادة، اتباع العوائد وطرق المشايخ وعدم المناقشة. وسبب عدم مناقشة الصوفية بعض الصوفية وبعض الرافضة لشيوخهم لأن عندهم أن كلام الإمام بمنزلة كلام الرسول، ويعتقدون أن الرد على المعصوم، الرد كلام المعصوم كالرد على الله ورسوله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم من هو المعصوم؟ قد يعتقد فلان أن فلان المعصوم والآخر لا يعتقد، قد يعتقد أن فلان معصوم والطائفة الأخرى التي لا تريده ولا تحبه من المنشقين عليه من الصوفية وغيرهم يعتقدون أنه كذاب عشر وأنه ضال مضل إلى آخره. فما تنضبط القضية؟ تصير يعني الأمور سائبة. من أسباب انتشار البدع عدم السؤال والتساهل في العلم. السبب الذي بعده اتباع العادة، اتباع العادة غير اتباع العوائد الأولى اللي هي طريقة عادة المشايخ التي يسيرون عليها. أيضا اتباع الإنسان عادة نفسه، مثل ما يقول بعضهم من الذين يروجون للبدع يقولون مما يدل لاحظ البدع المركبة مقدمة ونتيجة، وهذه ظلمات بعضها فوق بعض، يقول بعضهم مما يدل على صحة شد الرحل ليس لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وحده، لجميع القبور شد الرحل له، مما يدل على صحة شد الرحل للقبر أن الدعاء عنده يستجاب. هذا واضح ما يعني مقدمة ونتيجة كلها باطلة، لأن أصل شد الرحل محرم وممنوع، وإن خالف فيه بعض البدع أهل البدع الذين ارتفعت أصواتهم وشنعوا على ابن تيمية وكذبوا عليه ويعني ألفوا بعض المؤلفات ضده، والإمام ابن تيمية يحرم شد الرحل لأي قبر، أما زيارة القبور فيحكي أنها باتفاق المسلمين أنها سنة فيكذبون عليه، يعني لهم كذبات، وبعضهم يستجيز الكذب على بعض العلماء، وربما يكذبون كذب صريح واضح على ابن تيمية ينقلون عنه ما لم يقل رحمه الله. بل الإمام أحمد ذكرت لكم في درس سابق أنه نقل أنه قال كذا وكذا في مسألة الطهارة، فقال الله المستعان ما أكثر ما يكذب علينا. فهذا الإنسان بما أنه اعتاد أنه كلما دعا عند أي قبر يستجاب له استنتج أن شد الرحل لأي قبر يعتبر قربة، بل بعضهم يرى أنه مستحب، ربما بعضهم يوصله إلى الواجب، وبعضهم يكفر من يخالفه. وبإمكانكم أن تأخذوا أي كتاب من الكتب سواء من كتب أهل السنة أو غيرهم ترون تكفير بعضهم لبعض، بل إنهم إذا اختلفوا بعض أهل البدع يفزعون لأهل السنة في القديم والحديث، هذه حالتهم. وكما قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي وهو غير محسوب على مذهب أي مذهب من المذاهب فيما أعلم إلا أنه من علماء الحديث من المتقدمين من أقران الشافعي وأحمد، يقول إن أهل السنة يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل البدع ما يكتبون إلا الذي لهم. ويقول بعض الناس بل بعض المبتدعة يقولون نتمنى أن نكون مع أصحابنا كابن تيمية مع أعدائه، وعلى كثرة ما كذبوا على ابن تيمية واتهموه وأفتوا بقتله، وقال يقول بعضهم مثل بعض الذين كفروه، يقول الشوكاني والله إن فلان منهم أحد القضاة لا يساوي شراك مع ابن تيمية، على مدح الشوكاني لابن تيمية. فيقول مع أنهم كفروه أفتى بعضهم بكفره إلا أنه صبر عليهم وعفى عنهم، ونفس طريقة الإمام أحمد بالعفو. لكن بالمقابل لاحظوا بعض أهل البدع إذا استولوا على بلد فيها للسنة اقتلون الأخضر اليابس، والتاريخ افتحوا أي صفحة في التاريخ انظروا فعل أهل البدع بأهل السنة من الإسماعيلية والحشاشين، الحشاشين ترى إسماعيلية والحشاشين يستخدمون الحشيش وهم أعداء صلاح الدين. وبإمكانكم أن ترجعوا إلى رسالة ماجستير موجودة بالمكتبات أثر الطوائف الباطنية في الحروب الصليبية، لأنهم عرقلوا الجهاد ضد الصليبيين هم الباطنية الذين شدتهم على أهل السنة وعلى المسلمين وقتل المسلمين أشد من الصليبيين. وكل كلام مؤرخين ليس كلام أناس ينحازون لوهابية ولا سلفية ولا أي مذهب من المذاهب، بل إن الباحث فيما أعلم أنه ليس على مذهب الحنابلة. السبب الذي بعده تمكين بعض السلاطين لأهل البدع، كما فعل بعض العباسيين أو بني العباس من الحكام كالمأمون وغيره، حيث مكنوا لأحمد بن أبي دغاد وأمر بتعريب الكتب، كتب الفلاسفة واليونان وغيرهم، اللي هو المأمون وأدخل فتن كثيرة على المسلمين. فهذا كما ذكر ابن تيمية من أسباب سقوط دولتهم تمكينهم لأهل البدع. وأيضا مروان الحمار اللي هو آخر حكام بني أمية، ما أقول خليفة، آخر حكام بني أمية، كان معلمه الذي يعلمه وهو صبي الجهم بن صفوان، ليس المعلم والمعلم صلى الله عليه وسلم، كان معلمه جهم بن صفوان. وذكر ابن تيمية أن من أسباب سقوط دولة بني أمية هذه البدعة، بدعة الجهم بن صفوان السبب الأخير. وقد يكون أسباب كثيرة، لكن هذه أهم الأسباب، كون المبتدع فصيحا في كلامه. إذا كان مبتدع فصيحا يقلب الحقائق، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذم السجع إذا كان في سجع الكهان في الصحيحين، إذا كان الإنسان يرد به الحق ويعلو به الباطل. أما أصل السجع جائز وليس فيه إشكال، وبعض البدع عنده قوة وبيان وبلاغة، مثل واصل بن عطاء كان ألفظ وربما يتكلم على البديهة خطب كثيرة جدا بدون حرف الراء. وكذلك أبو الهذيل العلاف المعتزلي أيضا من أصحاب البيان والقوة البلاغية. وبعض النحاة أعترف ويعترف بعض المؤرخين أيضا، ولست منهم، لكن يعني بين لكم أنهم بعض النحاة فيهم ابتداء على منهج المعتزلة أو غيرهم، وبعض علماء البلاغة كذلك نفس الطريقة. والزمخشري من المعتزلة صاحب التفسير سلك الشافعي، فبعضهم عنده قوة في اللغة، فلا يصلون لمرادهم إلا بالإقناع بالبيان بالبلاغة بالقوة بسيل المعلومات. ومثل الجاحظ، وإن كان الجاحظ أخف من بعض هؤلاء، لأن الجاحظ له كتب منوعة ومشكلة في البيان والأدب والشعر وشراء الإمام إلى آخره، يعني أشياء كثيرة، والتبصرة في التجارة، تكلم عن أنواع بعض العطورات وأنواع بعض الحيوانات عند الشراء، وله يعني الحول له البيان والتبيين كتاب البخرى إلى آخره. وإن كان خطيب أهل البدع أو خطيب المبتدعة الجاحظ، لكنه ببيانه وبلاغته، بل إن كتابه البيان والتبيين جعله بعض علماء الأدب علماء اللغة هو الكتاب الرابع من التي يعتمد عليها جميع الأدباء. اللي يصبح حبيب من يقرأ جرائد أو يقرأ بعض الأشعار التي يتقيأ منها العاقل، سمونها أشعار للأسف، فهذه من التي يعتمد عليها. والأمال لأبي علي القاري وغيرها من الكتب المعروفة عند أهل الأدب. وكذلك أبو العلاء المعري صاحب الأشعار له شعر قوي أشهد له بذلك، لكنه مبتدع ومخالف، بل قد يصل إلى قضية الإلحاد في بعض ردوده على بعض الأدلة الشرعية. وكذلك ابن الفارض من علماء الصوفية من أهل الحلول والاتحاد، مو باتحاد النادي، إن ترى بعض الناس لا بد أن أبين له هذا حتى ما يميل عن بعض السامعين، ما هو سامع منكم إن شاء الله أنتم منزهكم عن النوادي، لكن الحلول والاتحاد هذه من عقائد الصوفية الذين يعتقدون أن الله تعالى يحل في كل شيء ويتحد مع كل شيء، ويعتقدون أن الله موجود في كل الوجود، ويكفرون من خالفهم. هذه بعض عقائد الصوفية، بعض الصوفية وليس كل الصوفية. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. قبل أن أدخل في النحو، هذه فوائد من كتابي صيد الكتب، وهذه مجموعة لباحث اسمه محمد خير يوسف، أحد الباحثين في مكتبة الملك فهد في الرياض، وله مجموعة من الكتب صيد الكتب دكانة الكتب، يلخص لكم كثيرا من الكتب العلمية والأدبية، يعني يوليك كتاب واحد تعرف كثيرا من كتب الأدب وغيرها. أذكر لكم بعض المقولات مفرقة، يعني هذا من كتاب أخبار الضراط والمتناجين لابن جوزي. ابن جوزي له أخبار الأذكياء، أخبار المجانين، أخبار الحمقى والمغفلين، وأخبار النساء. وهذه يعني ميزتها أن الإنسان يأخذ شيء نكت ثابتة، لأن من ضوابط النكت لا تكون مكذوبة. هذه أشياء ثابتة عن العلماء. قال الشريف: سمعت الأعمش يقول، والإمام الأعمش سليمان بن مهران محدث عالم ومقرئ، لكنه صاحب طرفة ودعابة، له أشياء معروفة في سيرته. سمعت الأعمش يقول: إذا كان على يسارك ثقيل، يعني ثقيل الروح، ثقيل النفس، شخص بمجرد رؤيته يعني كانك تحمل جبل على قلبك، يقول إذا كان على يسارك ثقيل وأنت في الصلاة فتسليمك عن اليمين تجزئك. يقول إسحاق الأزرق: قال رجل للأعمش: كيف بت البارحة، كيف نمت؟ يقول: فدخل فجاء بحصير وسادة ثم استلقى وطلع هكذا. يقول عثمان بن سعيد الرازي: حدثني الثقة من أصحابنا قال: لما مات بشر المرزيسي، هذا بمناسبة المبتدعة، لما مات بشر المرزيسي لم يشهد جنازته من أهل العلم والسنة أحد إلا عبيد الشونيزي. يقول: فلما رجع من الجنازة لامه بعض أهل السنة فقال: أنظروني حتى أخبركم. يقول: ما شهدت في جنازة رجوت فيها من الأجر ما رجوت في شهود جنازته. إنني لما قمت في الصف قلت وهو يصلي: اللهم عبدك هذا ما كان يؤمن برؤيتك في الآخرة، اللهم فاحجبه عن النظر إلى وجهك يوم ينظر إليك المؤمنون. لأن ابن القيم يقول: الذي ينكر الرؤية أن الله يرى يوم القيامة قد يحرم من الرؤية، لأنه يكذب بالنصوص. مثل الذي يشرب الخمر في الدنيا إن دخل الجنة لم يشربها في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا إن دخل الجنة يمنع من الحرير. فإن كان ينكر الرؤية ودخل الجنة يعني ما يخبر بإنكار الرؤية، لكن إن دخل الجنة فإنه يحرم منها على كلام ابن القيم. يقول: اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن بعذاب القبر، فاللهم عذبه اليوم في قبره عذابا لم تعذبه احدا من العالمين. اللهم عبدك هذا كان ينكر الميزان، اللهم فخفف ميزانه يوم القيامه. اللهم عبدك هذا كان ينكر الشفاعه، اللهم فلا تشفع فيها احدا يوم القيامه. قال: فسكتوا عنه وضحكوا وفرقوا. يقول ابن جوزي: بلغنا ان رجلين سعيا بمؤمن الى فرعون ليقتله، فأحضرهم فرعون فقال للساعيين: من ربكما؟ قال: أنت. فقال المؤمن: من ربك؟ هما وشى أو وشيا بشخص عند فرعون، هؤلاء يؤمنون بأن ربهم فرعون وهذا مؤمن. فقال لهما أولا: من ربكما؟ قال: أنت. فقال للمؤمن: من ربك؟ قال: ربي ربهما. هذا تورية. فقال لهما فرعون: سعيتما برجل على ديني لأقتله فقتلهما. ثم بعض العجائب من كلام الجاحظ بمناسبة ذكر الجاحظ. يقول الجاحظ: السباع عسر، السباع تتحرك بتحرك يدها اليسرى. يقول: الدليل على ذلك أن سيد السباع ورئيسها وهو الأسد كذلك، وكذلك كل شيء صور على صورته وحمل على تركيبه يشبه الأسد، ولو تفقدتم ذلك من سنانير البيوت والدور لوجدتموها عسرا، يعني تضرب باليسرى الذي هي القطط والهرس. يقول: قالوا: ومتى لقي في الحرب رجلا أعسر، رجلا أيمن، يريدان يعني يتضارب بالسيوف، رجل يحرك يده اليسرى أو أشدر أو يسمى عند العوام أو أشول، مع شخص أيمن؟ يقول: مع كل واحد منهما سيف أو عصا، كان الأيمن أشد هيبة للأعسر من الأعسر للأيمن، الذي يحرك اليسرى أشد. يعني تقع الهيبة له أكثر. قال هو كل طفل في الأرض فهو أعسر، هذه سبب كون الأطفال يأكلون باليسرى، يعني هذه قد تكون شيء عاشوا لأجله أو يعني عاشوا منه أو بسببه. يقول لا يختلفون في هذا حتى إذا شبوا افترقوا فصار منهم الأعسر والأيمن والأضبط، الأضبط الذي يعمل بيديه. يقول منهم من يصير أعسر أيسر إلا في إمساك الثدي، إذا كان طفلا فإن الطفل أكثر ما يمسكه باليمين، هذه من العجائب. يقول وقالوا كل بهيمة في الأرض وكل سبع من ذوات الأربع فإنه إذا ربض لا يربض إلا على شقه الأيسر. يقول يتجاتع عن الشق الذي فيه الكبد، ما يربض على اليمين علشان الكبد، يربض على اليسار. يقول لقلة احتمال الكبد للحمل عليها بلا تعليم ولا تلقين ولكن بإلهام خالقها وبتأريسه لها مصالحها سبحانه وتعالى. هذه بعض العجائب، وإن شاء الله في دروس قادمة نعطيكم بعض التشكيلات. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعلامات النصب أو للنصب خمس علامات، هذا اللي وقفنا عليه. أولا الفتحة، يقول وهي الأصل، أو الفتحة هي الأصل في العلامات، وتكون هذه العلامة للنصب في ثلاثة مواضع. الاسم المفرد تقول رأيت زيدا، سمعت محمدا، تعرف علامة الاسم أو تنصب الاسم بالفتحة وتنوب عنها علامة التنوين. العلامة الثانية أو الحالة الثانية، الفتحة تكون علامة للنصب في باب آخر وهو جمع التكسير. كيف يعرف جمع التكسير؟ لا كيف يعرف موضوع رب، أو كيف يعرف، كيف نعرفه؟ هذا جمع مذكر، جمع المذكر السالم، تكسير يعني كسر من داخلها. طيب صحيح، هذا الفرق بينه يعني جمع التكسير يختلف عنه، لكن جمع التكسير كيف يعرف؟ له مثال، المثال يتضح المقال. فضل بعد لا هو مفرد مثلا رجل، كيف تجمعه جمع تكسير؟ اي نعم، وش يدخل في داخله؟ ممكن او الالف مثل رجال، رجل رجال، مسجد مساجد الى اخره، او الف او واو. فجمع التكسير يفتح ينصب بالفتحة، مثل عمر المسلمون بيوت الله، بيوت جمع تكسير. رأيت الرجال يصلون، الرجال علامة نصبه الفتحة على اللام، الرجال وعلى التاء بيوت. الباب الثالث في العلامات في الأسماء الخمسة، تقول رأيت أباك ذاهبا. العلامة الثانية غير الفتحة اللي معه ما كنا بها سهل على الحساب. العلامة الثانية الكسرة تكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم. تقول رأيت المسلمات الفاضلات، المسلمات الكسر، وجمع المؤنث السالم يفتح أو ينصب ويخفض بالكسرة مطلقا. تقول مررت بالمسلمات ورأيت المسلمات، ما تقول المسلمات أبدا. مثال ذلك من القرآن، خلق الله السماوات والأرض، فالفتحة تكون علامة في الاسم المفرد جمع التكسير الأسماء الخمسة. هذه بالنسبة للفتحة. أما الكسرة تكون علامة في جمع المؤنث السالم، أما بالنسبة للياء وهي العلامة الثالثة فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. تقول ضربت الطالبين وأكرمت الجادين، جادين جمع وذكر سالم، وضربت الطالبين، الطالبين أيضا مثنى منصوب بالياء أو منصوب بالياء لأنه مثنى، الجادين منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. العلامة الرابعة على النصب حذف النون، ولا يكون إلا في الأفعال الخمسة، مثل الزيداني لم يحضر، يحضر يحضر يحضرنا أو يحضر وتحضراني إلى آخرها، تسمى الأفعال الخمسة التي يدور عليها فعل الجمع التي تسمى الأفعال الخمسة. فإذا دخل عليها ناصب تحذف النون أصلها، مثلا الزيدان يحضران، إذا نفيتها أو إذا نفيت الحضور تقول الزيدان ليس يحضر، فتقول يحضر فعل مضارع منصوب بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، هكذا يعرب. يقول الله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات. سائحات ثيبات وأبكارا، هذه جميع الصفات هذه كلها منصوبة لأنها جمع مؤنث سالم، إلا أبكارا ليس جمع مؤنث سالم. طيب إذا دخل ناصب على الفعل المضارع ولم يتصل بآخره شيء فإنه ينصب، فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء يعني لم يكن في آخره واو ولا نون يعني ليس من الأفعال الخمسة، ودخل عليه ناصب فإنه ينصب. تقول لن يقوم الرجل من مجلسه، لن يقوم فعل مضارع منصوب بلن، وقد تكون لن مضمرة غير موجودة، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، يأذن فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بلن المضمرة أو بأن حتى أن يأذن لي أبي، يأذن فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حتى، فالشاهد أن فعل مضارع إذا كان سالم الآخر ليس ملحقا به واو ولا نون ودخل عليه ناصب مثل لن، وستأتي علامات النصب ما هي. من الأمثلة على ما مضى أكرمت أخاك، وش وجه الاستشهاد لهذا في هذا المثال أكرمت أخاك؟ هي علامة النصب أو أخاك؟ طيب ممتاز. سألت ذا علم، وجه الاستشهاد بجنب بعض الله، كيف منصوب؟ طيب علامة النصب لأنه من الأسماء الخمسة. طيب بالنسبة لعرفات ليست جمع مؤنث سالم لأن نعم علم على شيء واحد محدد، ليس فيه أكثر من عرفة حتى يقال عرفة عرفة عرفات، مثل مسلمة 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 مسلمات، فعرفات هذه ليست جمع مؤنث سالم فهي ملحقة بجمع المؤنث السالم، نفس الإعراب لكن تقول هي ملحقة بجمع المؤنث السالم. مثال آخر، قرأت الكتابين، من يعطيني وجه الاستشهاد بهذا بعد الله؟ طيب لأنه لا تقول منصوب بالياء لأنه مثنى وحفص. طيب يعجبني أن تحضروا أو أن تفهموا، فعل مضارع اللي هو أن تفهموا، فعل مضارع منصوب بأن علامة نصبه حذف النون. قال الله تعالى لن يضروكم إلا أذى، يضروكم، مش أصله يضرونكم، حذفت النون بسبب وجود لم. قال الله تعالى في الحديث القدسي في صحيح مسلم: يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني. أصل تبلغوا وشي؟ تبلغون ضري، لم تبلغوا. النوع الذي بعده أو علامة الإعراب أو من علامات الإعراب الخفض. الخفض له ثلاث علامات: الكسرة وهي الأصل، وهي تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: أولا الاسم المفرد المنصرف، المنصرف وغيره قد أذكر له بابا، وإن كان هذا في باب الصرف لكن قد أتكلم عنه لأنه مهم ومفيد. لكن المهم في الصرف أن تعرف معنى الصرف يعني التنوين، أي شيء لا ينون ليس عليه تنوين تعرف أنه ممنوع من الصرف، إذا نون فهو منصرف. كما قال ابن مالك: الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. الصرف تنوين، أهم شيء من الصرف والتنوين. مثل: مررت برجل قائم أو بزيد واقف. رجل هذا منصرف لأنه دخل عليه التنوين، فإذا لم ينون يقال من ممنوع من الصرف. مثل: أحمد. اشتقول إذا أتيت به ما ودي أكمل هذا الاسم أتيت به في جملة، لكن قبل الحرف جر ماذا تقول؟ ودنا المشاركة تفضل. لا، ودي تجيب لي جملة ولا صحيح ما يكون اسم مجرور، لكن أحمد دخل الجملة تفضل. أحمد السبب يعني ممنوع من الصرف، أراد أن يخرف أحمد عن القول بعدم القول في أن القرآن منزل غير مخلوق فلم ينصرف رحمه الله ورضي عنه، فهو ممنوع من الصرف حقيقة وعرفا وكل شيء.